الحمد لله الذي يجيب الداعين ويعطي الطالبين ويرضي الراغبين ويرشد السالكين، رحيم بالمؤمنين رحمن بالعالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبلغ بها أحسن المآب، شهادة ننال بها أعظم الثواب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لتشريع الملة وتوجيه الخطاب وإيضاح الأحكام من واجب واستحباب وحرام ومكروه ومتروك لذوي الألباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الحساب. أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي، عصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي، إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي، لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي، فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاحذر لي سؤالي. أما بعد، أحبتي في الله، هذه هي المحاضرة العاشرة والأخيرة في السلسلة التي تناولنا فيها الحديث عن بداية الكون ونشأة الإنسان. وقد علمنا مما سبق أن الله عز وجل ابتلى الإنسان بالمخلوقات عندما عرض الأمانة عليها فرفضتها خوفا وإشفاقا، وترتب على قبول الإنسان لحملها أن الله عز وجل كرمه على من رفضها وسخر له كل من حوله لأجلها، ثم استأمنه على الأرض وجعلها محلا لابتلاء واستخلاف فيها، كما أنه سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بالملائكة أيضا. وكانت نتيجة الابتلاء أن الله كلفهم بالقيام على أمانته وضبط المخلوقات بأمر الله تحقيقا لخلافته. فقد عارض الشيطان ربه وامتنع عن السجود، فأمهله الله عز وجل إلى يوم موعود بناء على طلبه في تحدي الإنسان ودعوته إلى الكفر والفسوق والعصيان. فاستر الله سبحانه وتعالى بعضهم ببعض لتظهر حكمته في سائر الأشياء ويتحقق في الخلق بعدله ما يشاء. ثم أخذ الله العهد والميثاق على الإنسانية تنبيها لهم على دورهم في الحياة وتحذيرا لهم من الشرك بالله، وأنه لن يغفر لمن تشبه بالله أو شبه غير الله بالله أو شبه الله بغير الله، كما بينا في أسباب الشرك، وأنهم عاهدوا الله عز وجل أنهم لن يشركوا به شيئا. ثم أعادهم مرة أخرى إلى آدم عليه السلام، وبدأت قصة الخليقة بإسكان آدم وحواء في جنة الابتلاء. ابتلاه الله عز وجل فيها بما شاء، فقال سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أدخلهم الحق سبحانه وتعالى تجربة في ابتلاء، وكان الابتلاء ممثلا في أمر واحد: ألا يأكلا من الشجرة. ولا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فأزلهما الشيطان عنها أي بالوسواس. فالله عز وجل مكنه من الوسواس لآدم ولحواء، وكذلك مكنه من سائر بني الإنسان بحيث نشعر بوسواسه لكن لا نراه، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله عز وجل أيضا في سورة طه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الابتلاء ليست فيه المشقة التي نراها في الدنيا، فهو يعيش في جنة يأكل منها ما يشاء ويلبس فيها ما يشاء. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة ليسترا عوراتهما. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. ثم قال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالله عز وجل ابتلى الإنسان الأول ابتلاء واحد ألا يأكل من الشجرة، شجرة معينة حددها الله عز وجل لآدم عليه السلام ولزوجته، وإن لم يرد نص طريق يحدد المقصود بهذه الشجرة، لكن هو في موقف ابتلائي في محل اختبار وامتحان، يأكل من الجنة حيث يشاء ولا يقرب هذه الشجرة، وهذه الجنة هي جنة ابتلاء. وأيضا ينبغي أن نعلم أن الزمن الذي بقي فيه آدم في الجنة أو حتى الأيام الستة التي تمت فيها نشأة الكون إنما هي أحقاب زمنية وليست بمقاييسنا المعهودة بالمقاييس البشرية، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال الذي جاء به القرآن والتوراة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب أن هذا العالم خلقه الله تعالى وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله، كما أخبر في القرآن أنه استوى إلى السماء وهي دخان أي بخار، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وقد كان قبل ذلك العرش والماء كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يقول شيخ الإسلام وخلق ذلك في مدة غير مقدار حركة الشمس والقمر أي قبل الحركة المعهودة لنا، فالله أعلم بوضع الشمس والقمر وقتها، كما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام. يقول شيخ الإسلام فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى ذلك تحمل الأحاديث النبوية التي ورد فيها تسمية الأيام بأيامها، فأيام الأسبوع عندنا قد تطلق على أيامنا وقد تطلق على الحقب الزمنية التي كانت قبل تهيئة الأرض على وضعها الحالي في المجموعة الشمسية، كما روي عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل كربة يوم الشمس وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فهذه الأيام كلها حقب زمنية، الله أعلم بمقدار الزمن الذي يوارد الساعة فيها. حتى مفهوم الساعة في العصر النبوي يختلف عن مفهوم الساعة في عصرنا. الساعة في عصرنا عبارة عن 60 دقيقة، لكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختلف المدة، فقوله في آخر ساعة من ساعات الجمعة أو فيما بين العصر إلى الليل هذا بحساب مدة زمنية الله أعلم بمقدارها. وهذا هو ما يؤكده العلم الحديث، حيث أكد العلماء المسلمون المتخصصون في الفيزياء الكونية أن المقصود بأيام الستة التي وردت في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هي المراحل أو الحقب الزمنية لخلق الكون وليست بمقاييس الأيام التي نعدها نحن البشر. ومن هنا نعلم أن أسماء الأيام واحدة لكن تختلف دلالتها حسب المطابقة للزمان المقدر عند نشأة الخلق أو للزمان المقدر في حساباتنا. وكذلك أيضا يحمل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فالله أعلم بكيفية تفصيل الوقت الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث. العلة إذن من وجود آدم في الجنة هي الابتلاء، وهي تماثل العلة من وجوده في الدنيا سواء بسواء. أما الجنة في الآخرة فهي دار نعيم وجزاء، وشتان بين العلتين في تحقيق حكمة الله في الوضعين. فالإنسان ابتلاه الله بالشيطان فوسوس لآدم وزوجته بالعصيان، فخرجا من جنة الابتلاء إلى أرض المكابدة والابتلاء، وسيعودا بالطاعة إلى جنة القرار والجزاء. فالابتلاء مظهر الحكمة الإلهية وسبب تحقيق العدل بالإنسانية، فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وتبارك الذي أبان في القرآن عن كيفية تحقيق حكمة الله في خلق الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والابتلاء يفسر لنا جميع الأشياء، وهو في الحقيقة له شقان. الشق الأول قدر الله عز وجل وفعله بالإنسان، والشق الثاني موقفنا من هذا القدر بالطاعة والإيمان أو الكفر والاعتراف والعصيان. فالله عز وجل يقلب لنا الأمور ليبتلي بها الإنسان، ثم يطالبنا بموقف معين يتراه الحق سبحانه وتعالى لكي يلتزم به الإنسان. فمن خلال مفهوم الابتلاء نستطيع أن ننظر نظرة صحيحة إلى الحياة. فلو قال قائل: لماذا جعل الله الناس مختلفين آجالا وأرزاقا ألوانا وأخلاقا، منهم الغني والفقير والأعمى والبصير والجاهل والخبير، منهم الظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم والمالك والمعدوم، منهم الشقي والسعيد والذكي والبليد، لم لا يكون الناس أمة واحدة، مسكنهم كمسكن الآخر، وملبسهم كملبس الآخر، ومطعمهم كمطعم الآخر، لا فوارق بينهم، كما نالت بذلك الشيوعية وبعض الآراء الوهمية، وكما تصور البعض من قديم الزمان مدينة فاضلة لوجود الإنسان تشبه ما سيكون له في الجنان. فالجواب على ذلك أن الله عز وجل خلق الدنيا للامتحان، ولا بد لكي يقوم الابتلاء على قاعدة أو أساس أن تحدث الفوارق بين الناس ليبلو الله بعضهم ببعض، كما قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالكافرين. والله عز وجل يقول أيضا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فابتلى الله الرسل بأممهم وابتلى الأمم برسلهم وابتلى الحكام بشعوبهم وابتلى المحكومين بحكامهم وابتلى الأزواج بزوجاتهم وابتلى الآباء بأبنائهم وابتلى القوي بالضعيف وابتلى الضعيف بالقوي. وهكذا في المجتمع الواحد تتنوع المستويات وتتعدد للجميع أنواع الابتلاءات تحقيقا للحكمة التي أراد الله عز وجل أن يخلقهم من أجلها، ولم ينجع أي فكر يحاول العبث بها، لأن الله عز وجل نظم الكون على أجلها وبنى على ذلك التفاوت في الدرجات وبنى على ذلك التنوع في القدرات. ولذلك رأينا الشيوعية توالت عليها النكبات وأصبحت الماركسية عبرة لسائر المخلوقات، وجعلها الله عز وجل أمة من أحق الأمم في تاريخ الحضارات، فقد فشلت في قيادة البشرية أو تقديم النفع للإنسانية، لأنها خالفت فطرة الله في جميع الحالات وعاكست أوامر الله في بناء المجتمعات. فأوامر الله توجه الإنسان إلى الأفضل دائما وتقلل من الفوارق بين الناس ما دام الإنسان قائما، ما دام قائما على تنفيذ مراد الله في أمانته، محافظا بين الخلق على مكانته، موفقا فيما يمتحنه الله من أنواع الابتلاء، سعيدا بما سيناله في الآخرة عند اللقاء. فابتلى الله عز وجل الإنسانية جمعاء أن يراعي كل إنسان مكانة أخيه الإنسان حتى ينال نصيبه من التكريم الذي لعن بسببه الشيطان، ويحيا حياة كريمة تشعره بالأمن والأمان وتتناسب مع كونه خليفة الله على سبيل الامتحان. وهذه هي أساس الدعوة إلى حقوق الإنسان، فلن تتحقق حقوق الإنسان إلا بتطبيق شرع الله تطبيقا كاملا وقيام كل راع بما عليه قياما كاملا، وأن يكون الإنسان مؤثرا في الحياة لا خاملة متوكلا على الله آخذا بالأسباب. فالله عز وجل لما جعل الناس مختلفين في الأرزاق على اختلاف أنواعها كالمال والصحة والزكاة والولد والجمال والنساء وما أشبه ذلك من ألوان النعيم أو السخاء، بيّن الله سبحانه وتعالى أن ذلك فعله بنا للاختبار والابتلاء. فقال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فظل الجاهلون الغافلون من الأغنياء أن سعة الرزق محبة كتبت في القضاء حتى لو خالفوا المحجة البيضاء، وظن الجاهلون الغافلون من الفقهاء أن ضيق الرزق إهانة لهم في أم الكتاب، وأن الله قضى لهم بالوقوف على الأبواب يسألون الأغنياء وهم أذلاء. وكل ذلك من قلة العلم وسوء الفهم، وكل ذلك يعبر عن الجهل بحقيقة الحياة. فالإهانة تظهر للغني في ماله إذا لم يكرم اليتيم ويطعمه ولا يعطي المسكين ويحرمه ويكنز المال ويحبه ويعظمه ولم يعلم أنه فتنة فيقاومه، كما قال خالقه ومنظمه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقد ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الابتلاء وكيف يكشف نبينا للمؤمنين حقيقة الدنيا في جلاء. ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء. فقال: بارك الله لك فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتى الأقرع فقال، أي الملك: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فمسحه الملك فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. ثم قال: بارك الله لك فيها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطي شاة واحدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم بعد ذلك جاء الملك إلى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: الحقوق كثيرة. قال له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فرد عليه هذا الأبرص الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه وقال له: إنما ورثت هذا المال كافرا عن كافر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى الذي من الله عليه بنعمة البصر، قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال له الملك: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فانظر عبد الله كيف أراد لنا رسول الله أن نفهم حقيقة الحياة؟ وانظر أيضا إلى قارون وما ورد عنه في كتاب الله، كيف أعطاه الله المال والصرعاء، ثم وحد الله نفسه بقوله وآتيناه، فقال قارون: لا، إنما أوتيت على علم عندي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. انظر إلى جناية قارون، رجل أنكر فضل ربه وتناسى أنه أمين في ملكه، ونسب الفضل إلى نفسه، وتجاهل أنه مستحلف في المال لأمره، وأنه مبتلى به إلى وقت معلوم، ويعلم أن بقاءه على هذا الحال لا يدوم، فاستكبر هذا الطاغية ولم يعبأ بأمر الله، وخرج متزينا يهزأ بمن نصحه ودعاه، دعاه أن يرجع بماله إلى الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليه، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيت على علم عندي. رد الله تبارك وتعالى عليه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لم يعلم قارون أن الله استدرجه بسوء نيته عندما خرج على قومه في دينته مستكبرا على الضعفاء من أمته، حتى فتنهم وتملكهم الوسواس، وأصبحت أمنية الناس أن يصلوا إلى ما وصل إليه قارون، فخرج على قومه في دينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فصدر حكم الله لقائل الأمانة، صدر حكم الله في قارون، تم استدعاؤه على الفور من مكانه ليعود لربه ذليلا راغما حقيرا، وليعلم الجميع أن الله هو الغني، وأن قارون كان عبدا آبخا فقيرا. وهذا هو عزم الله في من تجرأ على ربه وتحداه، وما ظلمه الله، ولكن هذا ما دنته يداه. يقول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالغني يا عباد الله لا يكرمه الله إلا إذا شكر ربه شكر الزاهدين، وتحرى الحلال كشأن التائبين الخائفين، وصبر على إغراء المال ومقاومته صبر الموقنين الموحدين، وعاد فقيرا بماله إلى رب العالمين، ينسب الفضل والملك ليحكم الحاكمين، متبعا في ماله نهج الأنبياء والمرسلين. فإن الله عز وجل أعطى المال لإبراهيم، وأعطى الملك والسلطان لداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام أجمعين، فكانوا في ملكهم وفي مالهم من أزهد الزاهدين، وكانوا أمناء في الأرض مستخلفين، كما قال سبحانه وتعالى عن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فأنعم به من عبد على الرغم من كونه كان قويا غنيا وكان ملكا نبيا، لديه الدنيا بأسرها وبهجة الحياة بأنواعها، إلا أنه نسب الفضل لمن من عليه بها، وكأنه يقول للجميع: الفضل ليس لي ولا لجندي، وإنما هو فضل ربي، وقد استرعاني في ملكه واستخلفني، فهو المنفرد بالغنى والكمال، وأنا عبده الفقير على كل حال. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالله عز وجل إذا ضيق الرزق على إنسان فلا يعني ذلك أنه مهان، فالفقير لا يهان إلا باعتراضه على قدره، لا يهان إلا بقدره من فقره، لا يهان إلا بدعواه الحرمان والتبري من الأهل والإخوان لكونهم فقراء لا يملكون، معدومين لا يجدون. فيحكل الفقير على الأغنياء ويعترض على مر القضاء، ويضمر الحقد والكيد والعداء لكل من جعلهم الله ملوكا أو أغنياء. فالحسد يا عباد الله داء ما له دواء، إلا الرضا بالقضاء وإدراك حقيقة الامتلاء. فوجب على المؤمنين المبتلين أن يتمنوا السعادة للآخرين، وأن يسألوا رب العالمين أن يمنحهم من فضله وعطائه ومدده ونعمائه. وانظر أخي المسلم إلى هذا المثل العجيب وما يوجبه على العاقل اللبيب. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الحبيب: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. من الذي منحه الجنتين على الرغم من حرثه أرضا ميتة بور؟ ومن الذي حفهما بالنخل على الرغم من وضعه البذور؟ ومن الذي أنشأ البئر فيهما وجعل ماءه يفور؟ ومن الذي أعطاه أسباب الحياة وسهل له الأمور؟ إن أحسن هذا في الإجابة فإنه يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن صاحب الجنتين نسب الفضل إلى نفسه، وتناسى فضل ربه، وتناسى أنه مستخلف فيها من قبله، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا. وهذا هو سبب الهلاك، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فوصفه الله بالظلم لأنه قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وبالفعل قد كان. فصاحب الجنتين كان من المفروض ان يكون امينا في ارض الله مخولا على سبيل الابتلاء فيما اعطاه، وكان يجب الا ينسب الملك الا لله ويتواضع لربه ويذكره ولا ينساه، لكنه اصر مستكبرا ان الملك سيدوم له في الحياه، واستدل بالغنى والنعمه على محبه الله ورضاه حتى لو تمادى في الكبر وتعالى على خلق الله. من اجل ذلك صدر حكم الله فيه وفي امثاله من العصاة، فقال الله سبحانه وتعالى: واحيط بثمره واصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم اشرك بربي احدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ثم يقول الله عز وجل مبينا حقيقة هذه الحياة: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فمن ابتلاه الله بالفقر فلم يصبر على بلواه، لم يأخذ من الدنيا إلا ما قدره الله، وسوف يهان بين الناس لإنكاره وشكواه. فالفقير الصابر له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ يتيما في مرارة اليتم ولوعته، وربط الحجر على بطنه من الجوع وشدته، ومات ولده إبراهيم وصبر على بليته، وأدماه قومه لنصره ودعوته، وكان الحصير فراشه في نومته. كل هذا حدث له صلى الله عليه وسلم وهو الشفيع لأمته، وهو صاحب المقام المحمود في يوم الموعود. وهذا نبي الله أيوب عليه السلام ضرب به المثل في الصبر والاعتماد على الله، أن يرفع عنه البلاء ويصرف عنه الضراء. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين من الفقراء المبتلين الصابرين المحتسبين. ولذلك قال الله فيه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فمنزلة الفقراء الصابرين توازي منزلة الأغنياء الشاكرين، كما قال ربنا رب العالمين عن شكر سليمان لربه وصبر أيوب في مرضه، كلاهما وصفهما الله عز وجل بقوله: نعم العبد إنه أواب. وربما يسأل بعض الحاضرين: أيهما أفضل عند الله، الغني إذا سقر أم الفقير إذا صبر؟ والجواب إخواني بالله أن أفضلهما هو الأكثر طاعة لله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالأتقى منهما هو الأفضل، وإن كان غنيا شاكرا أو كان فقيرا صابرا، لأن الله عز وجل أسقط الغنى والفقر من ميزان الكرامة والإهانة، وجعل الميزان ميزان الإيمان ووفاء الأمانة. فالفقر والغنى فعل الله وابتلاؤه للإنسان، والحساب عند الله إنما يكون على مدى كسب العبد للإيمان. فقد روى الإمام مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالابتلاء في الحقيقة له علاقة دقيقة بحياة الإنسان وما حوله من الكائنات، ويمكن من خلاله انضباط الفهم في تفسير العلة من وجود المخلوقات. فلو سأل سائل وقال: لماذا أخفى الله موعد الموت وجعل الناس متفاوتين في الآجال كتفاوتهم في المال والملك وسائر الأرزاق؟ والجواب أن ذلك ابتلاء واختبار ليكون الإنسان دائما حذر، فربما يستدعيه مستخلفه في أي لحظة ليسأله عن الأمانة. يقول الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فالإنسان إذا علم متى أجله لم يهنأ له بال، ولم يسعد في الدنيا بملك أو مال، وصار حزينا مذموما وخائفا مهموما، لا لأنه في دار الابتلاء يتوقع الحساب والجزاء في أي لحظة كما هو اعتقاد الراسخين في العلم، ولكنه علم موعده المحسوب، فأصبحت الدنيا عنده مرارا كيف يمارس العبادة فيها حرا مختارا. ولذلك كانت حكمة الله تعالى في إخفاء الأجل عن الإنسان، فقال الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولو سأل سائل أيضا: لماذا حجب الله عنا عالم الغيب فلا نرى الله ولا نرى ملائكته ولا نرى الجنة أو النار؟ وجواب ذلك أن الله جعل مداركنا محدودة لا تصل بمفردها إلى معرفة المغيبات تحقيقا لمعنى الابتلاء، فالإنسان يسمع ويرى ولكن بحدود معينة، فإن تجاوزها أصبح قوله رجما بالغيب، وقد نهانا الله عن ذلك فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل يرى يوم القيامة في الآخرة ولا يرى في الحياة الدنيا تحقيقا لمعاني الابتلاء. ففي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. أما إذا انتقل الإنسان إلى الآخرة مؤمنا موحدا عابدا لله خاضعا في ملك الله لله محبا له ومتبعا سنة رسول الله أنعم الله عليه بجنته ورؤيته. فقال سبحانه وتعالى في وصف خاصته: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى ناظرة أي مبتهجة بهية فرحة هنية مسرورة لأنها ستنظر إلى الله يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وكذلك يقال فيما لا نراه من الملائكة والجن أو الجنة والنار، فإن رب العزة والجلال حجب عنا ذلك تحقيقا لمعنى الابتلاء. فكيف سيكلفنا الله بالإيمان بهذه الأشياء ونحن نراها بمداركنا؟ فلا معنى عند ذلك لوجود الرسل والشرائع، ولا معنى عند ذلك أن يكون المؤمنون بالغيب هم المفلحون، فلا ميزة لهم عند ذلك على الكافرين. فالابتلاء تفسر لنا قصور أجهزة المكلفين، يفسر لنا تمام الحكمة في خلق المستخلفين. فالإنسان وإن كان مخلوقا عارفا مدركا، إلا أن مدركاته قاصرة على العالم المحسوس فقط، فليس من المعقول أن يكون على الأرض ابتلاء والإنسان المبتلى يمكن أن يرى النار وعذابها أو يسمع زفيرها، فإن هذا يناقض الحكمة والكمال، وليس ذلك هو وصف رب العزة والجلال. ومن ثم فإن الله عذبنا تحت غطاء كوني كامل يحجب عالم الشهادة عن عالم الغيب، ويمنع أيضا عن الإنسان معرفة الأمور الغيبية التي تقع على الأرض، كصراخ المعذبين في صدورهم، وكرؤية الملائكة المدبرين لأمورهم، وكرؤية الجن الملتفين من حولهم، أو الشياطين المتربصين لإضلالهم، لأنهم لو رأوا ذلك بأعينهم لذهبت العلة في امتحانهم، وضاع معنى استئمانهم واستخلافهم، ولم يكون هناك فضل لاجتهادهم أو المصارعة إلى الإيمان بربهم، إذ الكل عند ذلك في كشف الغطاء والحجاب سواء. ولذلك فإن هذا الغطاء يرفع عن الإنسان بمجرد الانتهاء من فترة الابتلاء، فيقول الله تعالى عن الكافر إذا حان اللقاء: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهكذا عباد الله، يمكن للمرء أن يفهم كيف يكون عابدا لله من خلال ابتلائه في الحياة، ويستطيع بعد هذا لو فكر بإمعان أن يدرك كيف بدأ الكون ونشأ الإنسان. وقبل ختام الموضوع، هناك سؤال يتردد على الأذهان: كيف وصف الله الإنسان بالظلم والجهالة في آية الأمانة، في حين أنه مارس حقه في الاختيار كما مارست السماوات والأرض والجبال؟ فالله جعل لهم جميعا إرادة وفهما واستطاعة ونطقا، فقال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلماذا وصفه الله بالظلم والجهالة مع كونه الوحيد الذي انفرض بحمل الأمانة فكرمه الله من أجلها وسخر له بسببها جميع المخلوقات كما تقدم؟ والجواب أن الله وصفه بالظلم والجهالة لا لأنه حمل الأمانة، فقد كرمه بعدها واستخلفه في الأرض، ولكن السبب في ذلك أن أغلب بني الإنسان قد ضيع الأمانة أو خانها وعصى ربه وكفر بها، وكان المفترض من جميع البشر أن يكونوا أمناء كما ينبغي على قدر المنزلة التي شرفهم الله بها. ومن هنا نستطيع القول بأن وصف الإنسان بالظلم والجهالة كان على اعتبارين: الاعتبار الأول أن الظلم والجهالة هو وصف أغلب البشر كما نعلم، ومعلوم أنه لا يدخل في ذلك الرسل والأنبياء أو عامة الصالحين الأقصياء، فالنسبة بين الموحدين العابدين والمشركين الكافرين نسبة ضئيلة جدا عند المقارنة. دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. يقول آدم: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. يقول الراوي: فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. فإذا كانت النسبة بين من حقق الغاية من خلقه وأدى أمانة ربه، وبين من تناسى العلة من خلقه وتجاهل طاعة الله في ملكه، هي نسبة الواحد إلى 999، كما ورد ذكرها في الحديث، فإن الإنسان في أغلب الأحيان على هذا الاعتبار ظلوم جهول. أما الاعتبار الثاني في وصف الإنسان بالظلم والجهالة في آية الأمانة، أن وصف الإنسان بالظلم والجهالة على اعتبار المنتهى والنتيجة، لا باعتبار المبتدى عند عرض الأمانة. فلو كان ظلوما جهولا عند البداية لما كرمه الله بهذه المنزلة، ولا حقد عليه إبليس في هذه المسألة، ولا ظهرت حكمة الله في سجود الملائكة للإنسان، ولكنه كان ظلوما جهولا باعتبار النتيجة ومحصلة أفعال الإنسان. فالأمر كما ذكر الله تعالى في القرآن: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك، تبارك ربنا وتعاليك، نستغفرك ونتوب إليك. إلى هنا أحبتي في الله تنتهي سلسلة الحديث عن بداية الكون ونشأة الإنسان. فإن كان مني خطأ أو زلة في الاستدلال والبرهان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ذنبي وتقصيري، وأن لا يكلني إلى حولي وتدبيري، فإنه سبحانه وتعالى ولي الفضل والنعمة، وله علينا بالغ الكرم والمنة. وقد روى البخاري مرفوعا أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طربه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.